نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى. وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب. باب حد الزنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إن من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد في الحرم، ولكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه الحد. وذلك لحرمة الحرم، الحرم المكي له حرمة، ولذلك قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا. قيل إن المراد الحكاية، أي تشاهدون أن كل من يدخله يأمن، وقيل إن المراد التعليم، أي من دخله فأمنوه ولا تتعرضوا له. هكذا، فمن أتى حدا، وذلك الحد جلد أو رجم أو قطع، فإنه متى لجأ إلى الحرم استجار بالحرم فإنه يكون آمنا، ولكن بعد أن يؤمن يضيق عليه فلا يباع شيئا، يترك يمسه الجوع، لا يبايع ولا يشترى منه شيء ولا يؤويه أحد ولا يلجئه أحد ولا ينصره أحد، وذلك لأنه محدث، لعن الله من آوى محدثا، حتى يخرج من الحرم. فبعد خروجه يستوفى منه، يجلد أو يقطع أو يرجم، إن كان هذا يتصور عندما كان الحرم البلدة التي هي مكة صغيرة لم تتوسع كما في هذه الأزمنة، وكل من دخل فيها فإنه يعرف، دخل هذا في مكة يعرفه أهل مكة أنه ليس منهم وليس له مأوى ولا مسكن، يتجنبون معاملته بأي شيء. لكن في هذه الأزمنة بعد توسع مكة التوسع المشاهد قد لا يتصور مثل هذا، وذلك لأنه يختلط بالناس ولا يدرى في أي جهة، يكون في جهة بعيدة أو جهة مجهولة. ثم يتمكن من أن يستأجر أو يسكن أو يبيع ويشتري أو يحترف ويعتمل، ولا أحد يتفطن له. فلأجل ذلك الصحيح أنه يقام عليه الحد إذا تمكن منه، أو إذا تفطن له فإنه يقبض عليه ويؤسر ويخرج به خارج الحدود ويقام عليه الحد. فإنه لو كان كذلك للجأ كل من عليه حد إلى مكة وقال قد عذت بمعاذ فلا تقيم علي الحد، فتكثر أو يكثر تعطيل الحدود التي هي عقوبات على الذنوب تمنع من الوقوع في مثلها. فلأجل ذلك القول الثاني أنه إن يقام عليه الحد أو كذلك يقبض عليه ويخرج ويقام عليه الحد خارج الحدود، يخرج به إلى التنعيم أو يخرج به إلى عرفة، يعني خارج حدود الحرم وتقام الحدود، لئلا يلجأ إليه كل مذنب. كذلك من عليه قصاص، لا شك أنه إذا قتل إنسانا في خارج الحدود ثم لجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه وتجتنب معاملته إلى أن يخرج فيقتص منه، سواء كان القصاص في النفس أو فيما دون النفس. إذا قتل معصوما ولجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه أو يؤسر ويخرج به ويقتل قصاصا. وكذا إن كان فيما دون النفس، كما إذا قطع يد إنسان وطلب صاحب اليد القصاص، ففي هذه الحال يضيق عليه إلى أن يخرج أو يقبض عليه ويخرج من الحرم وتقطع يده قصاصا. وهكذا وأما إذا كان اقتراف الحد في الحرم فإنه قد انتهك حرمة الحرم فيقام عليه الحد فيه قصاصا أو ما دونه، قتلا أو ما دون القتل. فإذا زنى في الحرم، يعني في مكة في حدود الحرم، أو سرق أو سكر أو قتل أو قذف أو سحر، فلا بد الحال هذا من أخذ الحق منه. ولا يتسامح معه ولا يقال لا يؤخذ منه، فإن من انتهك حرمة الحرام فلا حرمة له. يقال أنت لم تحترم حرم الله، قتلت نفسا برية فنقتلك به، النفس بالنفس، أو زنيت فعلت الزنا المحرم أو اللواط المحرم ولم تحترم الحرمة التي لهذا البلد، لهذه البلدة التي حرمها الله، فلا نتركك على ما أنت عليه بل نقيم عليك الحد الرجم إن كان محصنا، والجلد والتغريب إن كان غير محصن. وكذا من شرب خمرا أو قطع طريقا أو انتهب أو قطع طرفا أو قذف أو سحر، فإنه الحال هذا لا يترك بل يقام عليه الحد، حتى لا تصير مكة التي هي البلدة الحرام محل لفعل الخبائث وارتكاب الجرائم، ويكون الذي يفعل كأنه آمن، يقول أنا في بلد آمن، فيقال له إنك ما أمنت أهلها، إنك ما عملت بأمانتها. فلما خنت فيها وأفسدت فإن عقوبتك في المكان الذي أفسدت فيه. فهكذا أن من فعل حدا ولجأ إلى الحرم يضيق عليه حتى يخرج، وإذا لم يمكن التضييق عليه يؤخذ منه الحق ويقام عليه الحد في داخل الحرم، كما إذا لجأ إلى قريبه أو إلى ابن عم له أو إلى أخيه أو أخته واستجار بهم وقال أنا في الحرم، فقد يبقى أشهرا أو سنوات ما أخذ منه الحد قصاصا أو حقا لمخلوق أو حقا لله تعالى. الله أعلم. أي صح، بقي إذا أتى حدا في الغزو. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقام الحدود في الغزو، يعني إذا كان غازيا وقريبا من بلاد الكفار، في هذه الحال إذا سرق فلا تقطع يده. لماذا؟ مخافة أن يرتد وأن يلجأ إلى الكفار. وكذا إذا زنى فلا يجلد أو لا يرجم، وما ذاك إلا أنه يخاف أن يكون مع الكفار. وأن يلجأ إليهم. وكذا لو سكر أو قذف يعني أتى حدا فيه عقوبة وهو في بلاد الكفار مع الغزو فلا يقام عليه الحد مخافة الارتداد، مخافة أن يرتد ويلحق بالمشركين ويكون كلا على المؤمنين أو يدا عليهم، أو مخافة أن يلجأ إليهم كمستجير وإن لم يرتد، ثم يدلهم على عورات المسلمين. في هذه الحال يترك إلى أن يرجع إلى بلاد الإسلام فيقام عليه الحد بعدما يرجع، سواء كان ثبت الحد بالبينة أو ثبت بالاعتراض. هكذا جاء النهي عن إقامة الحدود في الغزو. ثم لو طلب ذلك أقيم عليه، لو قال أنا وقعت في هذا الذنب أريد أن تطهروني أقيم علي الحد فإني قد وقعت فيه فماذا أفعل؟ فهنا له يقام عليه الحد قتلا أو ما دونه إذا طلب ذلك. فأما إذا لم يطلب ولكن ثبت عليه حد أو قصاص فإنه يترك حتى يرجع إلى بلاد الإسلام. والله أعلم. العادة أنه يرجع يترك من إقامة الحد، فإن لجأ إلى الكفار وارتد أصبح مرتدا متى قدر عليه قتل لأجل الردة، وإن رجع أقيم عليه الحد في النفس أو فيما دون النفس. إذا رجع أقيم عليه.
إذا رجع شيخ قد يرتد، يقول إذا رجع فيقومون عليه الحد.
إذا ارتد قتل للردة. إذا حلف عرف من الحلم.
سؤالك يا شيخ، إذا كان هذا السكر وهذا الحد يوهن قوة جيش المسلمين، كان شربوا جماعة مثلا،
يلا هكذا يعللوا أن السبب مخافة الارتداد واللحاق بالكفار، ولكن إذا كثر ذلك في هؤلاء فإنهم يردون لا حاجة لنا فيكم، أرجعوا إلى بلادكم، أرجعوا إلى أهليكم، لا تقاتلوا معنا. إذا رجعوا يقام عليهم الحد يستبدل بهم غيرهم.
على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فمن ظن أنه يجيل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك بمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بربهم ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب والناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر. ففتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليأتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. هذا من كلام ابن القيم، وقد ذكرنا أنه أطال على هذا الموضع لما تكلم على وقعة أحد، وتوسع في الكلام على هذه الآية التي في سورة آل عمران، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فذكر أن من ظن أن الله تعالى يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء، وذلك لأنه كذب كلام الله في قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فوعد من الله تعالى، وهذا من ظن الأعراب الذين هم أقرب إلى النفاق، ذكر الله ذلك عنهم بقوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ظننتم أنهم يقتلون وأنه لا يبقى منهم أحد وأن أهل الباطل ينتصرون وأنهم يتمكنون من إخماد الحق، وهذا ظن سيء. فإن الله تعالى أخبر بأنه ينصر رسله، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فدل ذلك على أن أهل الحق هم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالذين يظنون هذا الظن يعتبرون أيضا قد ظنوا بالله تعالى ظن السوء. كذلك من ظن أن ما يفعله الله تعالى ليس لحكمة وإنما هو لمجرد المشيئة فقد ظن بالله ظن السوء. يعتقد الأشاعرة أن حكم الله أن أحكام الله غير معللة وأنها لا مصلحة ليس فيها مصلحة وإنما يفعلها لمجرد الإرادة، ويرددون قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأهل السنة يعتقدون أن الله تعالى ما أمر بأمر إلا وفيه مصلحة، ولا شرع شيئا إلا لحكمة، وأنه حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها. فمن اعتقد هذا الاعتقاد فقد ضل. من اعتقد أن الله تعالى يضيع عباده، أو من اعتقد أنه تعالى يأمر بما فيه مضرة أو ينهى عما فيه مصلحة، فقد ظن بالله ظن السوء. ويقع هذا كثيرا، ولو فتشت ما فتشت لوجدت عندهم تعنتا واعتراضا على قضاء الله وقدره وتكلفا في أنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، فيعترضون على تدبير ربهم. فإذا مثلا مات أحد المشاهير اعترضوا على القدر: كيف يموت هذا الذي فيه نفع وفيه كذا وكذا؟ وإذا تمكن بعض أهل الباطل وقويت شوكة أهل الباطل اعترضوا على ذلك وقالوا هذا خطأ، كيف أن الله مكنهم وكيف أن الله أعانهم وهم ضد الحق، وما علموا أن لله تعالى حكمة في إدالة هؤلاء على هؤلاء وفي تمكين هؤلاء وخذلان هؤلاء. الله تعالى حكيم يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها. فالذين يتعنتون ويقولون إنه ينبغي أن يكون كذا وكذا، ينبغي أن تغير هذه الأحكام، لماذا يؤمر بالصيام مطلقا في هذا الشهر؟ ينبغي أن يكون دوران السنة الشمسية يكون في زمن الشتاء مثلا، أو يعترض على قدر الله تعالى فيقول إن تقدير هذا المرض خطأ، أو إن إصابة فلان بالفقر خطأ، أو ما أشبه ذلك. كل هذا اعتراض على قضاء الله وعلى قدره، فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، حكيم عليم في أمره وفي قضائه وقدره وفي كل ما قدره على عباده. هكذا يقول: فتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. فتش نفسك وفتش قلبك هل أنت سالم من الاعتراض على أحكام الله، على أوامره ونواهيه، أو على وعده ووعيده، أو على قضائه وقدره؟ هل أنت سالم تقول هذا قضاء الله، هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، هذا تقدير الله، رضيت بما كتبه الله ولم تعترض على حكم الله تعالى ولا على شرعه ولا على أمره ونهيه؟ فأنت سالم. وأما إذا وجدت في نفسك تعنتا، وجدت في نفسك إنكارا لبعض ما يحدث، وتتمنى أنه ما حصل وأنه حصل غيره، قليل من يسلم من الاعتراض على قضاء الله. وهذا الاعتراض بلا شك ينقص التوحيد، لأنه يقدح في العقيدة، والعقيدة يجب أن تكون راسخة. ومن جملة العقيدة اعتقاد أن الله تعالى يفعل ما يشاء لحكمة، ولأجل ذلك أو مما يدل عليه ختم كل آية بما يناسبها. مثاله لما ذكر الله أهل الزكاة الثمانية ختم الآية بقوله: والله عليم حكيم، يعني حيث وضعها في هؤلاء عن علم وعن الحكمة. ولما ذكر الإيلاء ذكر الفيئة، فإن فاءوا بعد الحلف فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهم هذا الذنب الذي هو هذا الحلف ومخالفته، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. ما قال غفور رحيم، سميع عليم، يعني أنه يسمع ذلك وإن كان لا ثواب فيه. وذكرنا أن كثيرا من العلماء توسعوا في ذكر الحكم التي شرعت لأجلها هذه العبادات، والحكم التي لأجلها حرمت هذه المحرمات، وكل ذلك بقضاء الله تعالى وبقدره على عباده. والله أعلم. لا شك أنه والحال هذا يعتبر قد اعترض إلى الله. لا يعترض على ما حصل، لا يعترض. إذا أدير الكفار فلا يعترض على الله، يعرف أن لله حكمة، حكمة في هذا وما أشبهه، ولا ينافي أنه يفرح لقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون. هذه الاعتراضات يعني ترد هذه الحدود وتترك العقوبة، كما ذكر لذلك أمثلة فيما مضى.
ربهم. روى أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن أبي ليلى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصديقون ثلاثة، حبيب بن موسى النجار مؤمن آل ياسين الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، وحزقيل مؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وعلي بن أبي طالب الثالث وهو أفضلهم. ونحوه رواه ابن المغازلي الفقيه، الفقيه الشافعي وصاحب كتاب الفردوس، وهذه فضيلة تدل على إمامته. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة الحديث، وهذا ليس في مسند أحمد، ومجرد روايته له في الفضائل لو كان رواه لا يدل على صحته عنده باتفاق أهل العلم، فإنه يروي ما رواه الناس وإن لم تثبت صحته. وكل من عرف العلم يعلم أنه ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه يقول إنه صحيح، بل ولا كل حديث رواه في مسنده يقول إنه صحيح، بل أحاديث مسنده هي التي رواها الناس عمن هو معروف عند الناس بالنقل ولم يظهر كذبه، وقد يكون في بعضها علة تدل على أنه ضعيف بل باطل، لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يحتج بها، وهي أجود من أحاديث سنن أبي داود. وأما ما رواه في الفضائل فليس من هذا الباب عنده، والحديث قد يعرف أن محدثه غلط فيه أو كذبه من غير علم بحال المحدث، أو كذبه من غير علم بحال المحدث بل بدلائل أخرى. والكوفيون كان قد اختلط كذبهم بصدقهم، فقد يخفى كذب أحدهم أو غلطه على المتأخرين، ولكن يعرف ذلك بدليل آخر، فكيف وهذا الحديث لم يروه أحمد لا في المسند ولا في كتاب الفضائل، وإنما هو من زيادات القطيع رواه عن محمد بن يونس القرشي قال حدثنا الحسن بن محمد الأنصاري قال حدثنا عمرو بن جميع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ورواه القطيعي أيضا من طريق آخر قال كتب إلينا عبد الله بن غنام الكوفي يذكر أن الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المكفوف حدثهم قال حدثنا عمرو بن جميع قال حدثنا محمد بن أبي ليلى عن عيسى ثم ذكر الحديث، وعمرو بن جميع ممن لا يحتج بنقله، بل قال ابن عدي يتهم بالوضع، قال يحيى كذاب خبيث، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات والمناكير عن المشاهير، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. الثاني أن هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن في الصحيح من غير وجه تسمية غير علي صديقا كتسمية أبي بكر الصديق، فكيف يقال الصديقون ثلاثة؟ وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وتبعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فرجف بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق وشهيدان. ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وفي رواية ارتج بهم أحد. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الوجه الرابع أن الله تعالى قد سمى مريم صديقة، فكيف يقال الصديقون ثلاثة؟ الوجه الخامس أن قول القائل الصديقون ثلاثة إن أراد به أنه لا صديق إلا هؤلاء فإنه كذب مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإن أراد أن الكامل في الصديقية هم الثلاثة فهو أيضا خطأ، لأن أمتنا خير أمة أخرجت للناس، فكيف يكون المصدق بموسى ورسل عيسى أفضل من المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يكون المصدق بموسى ورسول عيسى أفضل من المصدقين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه؟ والله تعالى لم يسمي مؤمن آل فرعون صديقا، ولا يسمى صاحب آل ياسين صديقا، ولكنهم صدقوا بالرسل، والمصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم. وقد سمى الله الأنبياء صديقين في مثل قوله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وقوله عن يوسف أيها الصديق. الوجه السادس أن الله تعالى قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، وهذا يقتضي أن كل مؤمن آمن بالله ورسله فهو صديق. السابع أن يقال إن كان الصديق هو الذي يستحق الإمامة فأحق الناس بكونه صديقا أبو بكر رضي الله تعالى عنهما، وإنه الذي ثبت له هذا الاسم بالدلائل الكثيرة وبالتواتر الضروري عند الخاص والعام، حتى أن أعداء الإسلام يعرفون ذلك فيكون هو المستحق للإمامة. وإن لم يكن كونه صديقا يستلزم الإمامة بطلت الحجة. فصل. قال الرافضي: البرهان الثابت.
هكذا اشتهر أن أبا بكر رضي الله عنه يعرف بالصديق، أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول ما أطلق عليه ذلك لما صار تعجب من ذلك الكفار، وجاء بعضهم إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع، وعرج به ثم رجع، فقال: قد صدق، إني لأصدقه في أعجب من ذلك في خبر السماء، أصدقه في أنه يأتيه خبر السماء مع بعد ما بينهما. ونزل فيه قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر. واشتهر ذلك في ترجمته كلما ذكر عن أبي بكر الصديق: هذا أبو بكر الصديق. فإذا كان كذلك فكيف يقال إنه ليس من الصديقين؟ ذكر هذا الرافضي هذا الحديث، وأنه رواه الإمام أحمد، يقول المؤلف: ما رواه الإمام أحمد، وإنما هو من زيادات القطيعي. القطيعي أو القطيعي له زيادات أدخلها في المسند، من جملتها هذا الحديث، وغالبها ضعيف أو موضوع، فلا تقبل ولا تسند إلى أحمد. والإمام أحمد يتحرى، ولذلك قال لابنه عبد الله: عليك بهذا المسند فإنه سيكون قدوة، يعني أنه انتقى فيه الأحاديث. كذلك أيضا قد ذكر الشيخ أن ما كل ما روي في المسند يكون صحيحا مقبولا، فقد ثبت أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة غير ثابتة. وأن الإمام أحمد في روايته يعتمد الإسناد، يقول: الإسناد أمامكم فصحيح وابحثوا. كذلك أيضا قد ثبتت الصديقية لغيره في الآيات الكريمة التي ذكر الشيخ: أذكر كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فأثبت أنه صديق. أذكر كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. فدل على أن هناك صديقون كثير. كذلك أيضا جاء في الحديث الذي سمعنا وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فدل على أن كل من تحرى الصدق فإنه من الصديقين. وأيضا فالله تعالى ذكر الصديقين في آيات أخرى في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولو كان ليس في هذه الأمة إلا صديق واحد وهو علي ما جمع هذا. وسبب نزول الآية أن بعض الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصبرون عن مجالسته ورؤيته، فقالوا: إننا إذا دخلنا الجنة رفعت عنا مع النبيين، حزنا لذلك ألا نراك. نزلت الآية: ومن يطع الله والرسول، عليكم أن تطيعوا الله والرسول فتكونون معهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فتكونون معهم ولو كنتم، أنزل منهم درجة. فدل على أن هناك صديقون. وأيضا فإن الآية المذكورة عامة، إن الذين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. نص في الآية على أن كل من أطاع الله ورسوله وكل من آمن بالله ورسوله فإنه من الصديقين. على القول الثاني أن الشهداء يعني هم داخلون في هذه الآية، الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وإن كان بعض العلماء اختار أن الشهداء مقطوعة عما قبلها، وأنها مبدأ كلام الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولكن معلوم أن الصديق أفضل من الشهيد. فإذا كان الذين آمنوا بالله ورسوله كلهم الصديقون فكلهم أيضا شهداء، يراد بذلك أنهم شهداء على الخلق، كما في قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ظهر بذلك بطلان ما تمسك به هذا الرافضي. وقد رأيت مجلة تصدرها بعض الجهات الشيعية التي فيها شيعة، وذكروا فيها مقالا يتكلم فيه على هذا الحديث أن الصديقين ثلاثة، وذكر أنه رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان، وأنه مجزوم بصحته. رافضيا يدل على أن عنده قدرة الاطلاع على كتب الحديث، ولكن يتعجب منه كيف يطلع على هذه الكتب ويعرض عن فضائل الصحابة التي هي مملوءة بها تلك الكتب، ويتتبع هذا الحديث أنه عند أبي نعيم وأنه عند الحاكم وأنه عند فلان وفلان بسند كذا وكذا أن أسانده كثيرة، يريد بذلك أن يبرر قوله أن عليا هو الصديق، أن أبا بكر ليس هو الصديق، ولكل قوم وارث. والله المستعان. وصف أبو بكر بأنه صديق، ولكن لا يدل على أن الصديقين انقطعوا، بل الله تعالى ذكر أن الصديقين كثير، كل من كان مبالغا في التصديق فهو منهم، وكل من كان مبالغا في الصدق، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا أي القرآن أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل والتنزيل التدريج والتنجيم. وقوله فأتوا الفاء جواب الشرط، وهو أمر معناه التعجيز. لما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية ويبطل الشرك أعقبه بما هو الحجة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يدفع الشبهة في كون القرآن معجزة، فتحداهم لأن ياتوا بصورة من صوره، والصورة الطائفة من القرآن، والصورة الطائفة من القرآن المسمات باسم خاص سميت بذلك لأنها مشتملة على كلماتها كاشتمال صور البلد عليها. ومن في قوله من مثله زائدة لقوله فأتوا بصورة مثله، والضمير في مثله عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم، وقيل عائد على التوراة والإنجيل، لأن المعنى فأتوا بصورة من كتاب مثله فإنها تصدق ما فيه، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى من بشر مثل محمد أي لا يكتب ولا يقرأ. والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم، بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو المعاون، والمراد هنا الآلهة، ومعنى دون أدنى مكان من الشيء، واتسع فيه حتى استعمل في تخطي الشيء إلى شيء آخر، ومنه ما في هذه الآية. وكذلك قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وله معان أخر منها التقصير عن الغاية والحقارة، يقال هذا الشيء دون أي حقير. ومنه إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دون. والقرب يقال هذا دون ذاك، أي أقرب منه يكون، ويكون إغراء، يقول دونك زيدا أي خذه من أدنى مكان. من دون الله متعلق بدعو أي ادعوا الذين يشهدون لكم من دون الله إن كنتم صادقين فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة. وهذا تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم، والصدق خلاف الكذب، وهو مطابقة الخبر للواقع أو للاعتقاد أو هما على الخلاف المعروف في علم المعاني. فإن لم تفعلوا يعني فيما مضى، ولن تفعلوا أي تطيقوا ذلك فيما يأتي، وتبين لكم عجزكم عن المعارضة، فاتقوا النار بالإيمان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب مناهيه. وعبر عن الإتيان بالفعل لأن الإتيان فعل من الأفعال لقصد الاختصار. وجملة لن تفعلوا لا محل لها من الإعراب لأنها اعتراضية، ولن للنفي المؤكد لما دخلت عليه، وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها، لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة في أيام النبوة وفيما بعدها وإلى الآن. والوقود بالفتح الحطب وبالضم التوقد أي المصدر، وقال وقد جاء فيه الفتح. والمراد بالحجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها لأنهم قرنوا أنفسهم بها في الدنيا، فجعلت وقودا للنار معهم. ويدل على هذا قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم. وقيل المراد بها حجارة الكبريت. وفي هذا من التهويل ما لا يقدر من لا يقدر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس والحجارة، فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها. والمراد بقوله أعدت جعلت عدة لعذابهم وهيئت لذلك. وقد كرر الله سبحانه تحدي الكفار بهذا في مواضع في القرآن، منها هذا، ومنها قوله تعالى في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في القرآن هو كونه في الرتبة العليا من البلاغة الخارجة عن طوق البشر، أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم عن أن يعارضوه. والحق الأول، والكلام في هذا مبسوط في مواطنه. وقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: وإن كنتم في ريب، قال: هذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وإن كنتم في ريب، قال في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، قال: من مثل القرآن حقا وصدقا لا باطلا فيه ولا كذب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد: فأتوا بصورة من مثله، قال: مثل القرآن. وادعوا شهداءكم، قال: ناس يشهدون لكم إذا آتيتم بها إنها مثله لكم إذا آتيتم بها إنها مثله. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: شهداءكم، قال: أعوانكم على ما أنتم عليه، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فقد بين لكم الحق وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يقول: لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه. وأخرج عبد بن حميد المجاهد أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن وقودها برفع الواو الأولى التي إلا التي في السماء ذات البروج النار ذات الوقود بنصب الواو. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم في وصححه والحاكم وصححه عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الحجارة التي ذكرها الله في القرآن في قوله: وقودها الناس والحجارة حجارة من الكبريت خلقها الله عنده كيف شاء. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. وأخرج ابن جرير أيضا عن عمرو بن ميمون مثله أيضا. وأخرج ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وقودها الناس والحجارة، قال: أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها. وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا مثله. وأخرج أحمد ومالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. وأخرج أحمد ومالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي سعيد مرفوعا نحوه. وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه عن أنس مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي في البعث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أترونها حمراء مثل ناركم هذه الذي توقدون إنها لأشد سوادا من القار. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: أعدت للكافرين، قال: أي لمن كان مثل ما أنتم عليه من الكفر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لما أن الله ذكر التوحيد: اعبدوا ربكم، ذكر بعد ذلك الرسالة، وهي أن من عبد الله تعالى وجب عليه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة تصديقه التصديق بكلام الله الذي أنزله عليه، وذكر أن الذي يشك في ذلك فإنه إذا زعم أن محمداً افتراه واختلقه ليس بوحي، فيأتي بسورة من سوره، يأتي بمثلها في بلاغتها وأسلوبها وقوتها وتركيبها. في هذه السورة قال بسورة، وفي هود قال بعشر سور، وفي الإسراء ذكر أنهم لا يستطيعون في قوله: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ذكر بعض المتكلمين أنهم يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل سوره، وإنما صرفوا، وهذا معنى قولهم أنهم لم يأتوا للصرفة، إن الله صرفهم عن ذلك، وإلا فبالإمكان أن يأتوا بمثله، وهذا غير صحيح. أنكر ذلك المحققون، ذكره ابن كثير في التفسير وغيره. في قوله على عبدنا لهذا مقام التحدي، ومع ذلك أخبر تعالى بأنهم لا يقدرون، لا يقدرون عليه، وذكره بالعبودية ليعلم بأنه ما خرج عن طول العبودية. تحداهم أن يأتوا بسورة ولو كان قصيرة، ولو بقدر سورة إنا أعطيناك الكوثر. ثم أخبر بأنهم لا يقدرون ولو دعوا شركاءهم وأعوانهم لا يستطيعون مثله. وبعد ذلك حذرهم من النار إذا لم تفعلوا، وأنتم لا تفعلون أبدا، فاحذروا دخول النار التي وقودها الناس والحجارة. ذكر الله تعالى أنها تتقد من الناس، يعني تشتعل بمن فيها من الناس، وأنها تحرق الحجارة وتشتعل بها. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي هيئت لهم وجعلت مأوى لهم. فاتقوها يعني توقوها، واحذروا الأعمال السيئة التي توقعكم فيها وتجعلكم من أهلها. والله أعلم. ما قاله إلا أناس متخرصون المتكلمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من آبارها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. هنا مكتوب في النسخة من بآرها وكذا
بآر
بآرها،
تجمع البئر على بآر على آبار من بآرها.
علق هناك قال في البخاري من بئرها، وفي نسخة ألف أبيارها، وفي نسخة طاء آبارها، وكأنه اختار بئارها.
يصح. إيه يعني البئر الموجودة هناك، لكن استثنيت البئر التي تريدها الناقة. نعم.
أمرهم ألا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حب النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة.
إن إيش؟
هنا يقول إن حب النبي وعلق عليها قال في المطبوعة إن حبيبي. وكذا في أبي داود ومعناهما واحد.
أجل هذه حبي.
حبي.
إن حبي.
سلام الله عليك. فلما فرغ قال: إن حبي النبي كذا.
نعم.
فلما فرغ قال: قال إن حب النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى، ولفظه: فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد أو مكان برز.
إيه مكان برد.
فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخصب أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي ألا يصلي في أرض ملعونة. والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهي عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان، وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل به فيه الذي في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية وإما شعار كفر أو معصية،
وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية، وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالف فيه أقرب إلى المخالف في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ وأيضا ما هو صريح في الدلالة ما روى أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله: ليس به بأس. قال عبد الرحمن بن إبراهيم: دحيم هو ثقة. وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال: إن كان للكنيف والوضوء، وأكره الصرار، وقال: هو من زي العجم. الصرار يقول نوعا من أنواع الأحذية التي يلبسها العجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. وقال في رواية المروذي: وقد سأله عن النعل السندي فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: فهذه النعال الغلاظ. قال: هذه السندية. قال: إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس. وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل: فالنعل من الخشب. قال: لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. وقال حرب: حدثنا أحمد بن نصر حدثنا.
يتكلم رحمه الله على النهي عن تقليد الكفار واتباع ما جاء عنهم، ويستدل الأحاديث التي فيها النهي عن دخول مساكن ثمود والشرب من مياه آبارهم ما عدا البئر التي كانت تريدها الناقة. ويقول: لا تدخلوا في بيوت المغضوب عليهم أن يصيبكم ما أصابهم، فدل على النهي عن التشبه بهم وبأفعالهم. كذلك أيضا ما نقل عن علي أنه امتنع من الصلاة ببابل التي ذكر الله تعالى فيها عمل السحرة وما أنزل على الملكين ببابل الذين يتعلمون السحر من هناك، كره الصلاة هناك. وأما إذا زال أثر تلك المعالم فلا بأس، لما أمر بنبش تلك القبور التي في مكان المسجد بنى فيه مسجده، ولما زال معبود الثقيف وهو اللات أمر أن يبنى مكانه مسجد حتى يزول أثره ولا يبقى له تأثير. هكذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة يبالغون في النهي عن التشبه بالكفار. وشيخ الإسلام يذكر أن التشبه بهم حرام لهذه الأدلة، وأن ظاهر الأدلة يدل على كفره، لأن قوله من تشبه بقوم فهو منهم أي منهم في الكفر. ولكن على الأقل نقول إنه محرم، وإن لم يصل إلى الكفر الذي يكون منهم يعني مثلهم مماثلة كاملة. فكل شيء من خصائصهم لا يجوز التشبه بهم فيه. ذكر من ذلك نعالا وأحذية، منها الأحذية الصرارة ونحوها أنها من شعارهم، فلا يجوز التشبه بهم في لبسها. وكل شيء من خصائصهم فلا يجوز التشبه بهم فيه، بل الواجب أن يتميز المسلمون ولا يكونون معهم في شيء من خصائصهم. والله أعلم.
صلى الله عليك. الآن غالب المصنوعات التي تصنع الآن أغلبها يعني نفس أحذيتهم أو ألبستهم، قد لا تجد إذا أردت،
إذا لم تكن من خصائصهم، إذا كانت تستعمل عامة فلا مانع.
بمعنى أن الآن شيخ أصبحت يعني الأمور ما عاد تعرف هذا من هذا،
هي أصبحت عامة لهم ولغيرهم.
المعابد التي عندكم الكنائس هذه لو غيرت إلى مساجد، هل أول يعني
دم أو أنها تغير تغيير يعني تغير المعالم فيها من دون هدم؟
لا حصل تغييرها تغييرا كليا كذا. الظاهر انها من خصائصه كذلك القبعه هذه من خصائصها. لا باس اذا لا باس النهي عن دخولها للسكنى او نحو ذلك. اما للاعتبار فالله يقول يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ونحو ذلك.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم ابن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث ابن يحيى قال سمعت إبراهيم ابن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صلة أبلغ مما وصف به نفسه، وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، ليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في أفعال العباد، ونقل هذا شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثنا يحيى بن عمار حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي ابن علي البخاري.
حرمي
بفتح الراء. قال حدثنا حرمي ابن علي البخاري وهاني ابن النضر عن الفضيل، وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، في نسخة بالتشكيك بدل بالشكل.
هي أقرب بالشك أو بالتشكيك، أقرب من الشكل
أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سنح مسائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك.